بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، إلى أن قال رضي الله عنه في شروط صحة الجمعة: 13 حكاه الماوردي، 14 جمع كثير بغير قيد، وهذا مذهب الإمام مالك، انتهى. 3 وقوعها مع الخطبة بمحل معدود من البلد، ولو فضى معدودا منها بأن كان في محل لا تقصر فيه الصلاة وإن لم يتصل بالأبنية بخلاف غير ذلك، وذلك لأنها لم تقم في عصره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والخلفاء بعده إلا في دار الإقامة. تنبيه: لو كان في قرية 40 كاملون لزمتهم الجمعة، بل يحرم على المعتمد تعطيل محلهم من إقامتها والذهاب إليها في بلد أخرى وإن سمعوا النداء من مصر. قال ابن الرفعة وغيره: إنهم إذا سمعوا النداء من مصر فهم مخيرون بين أن يحضروا لبلد الجمعة وبين أن يقيموها في قريتهم، وإذا حضروا بالبلد لا يكمل بهم العدد لأنهم في حكم المسافرين، انتهى. 4 أن تكون كلها مع الخطبة في وقت الظهر للاتباع، فلو ضاق الوقت عنها وعن خطبتها أو شك في ذلك صلوا ظهرا. 5 ألا يسبقها ولا يقارنها تحرم بجمعة في محلها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء بعده لم يقيموا سوى جمعة واحدة ولو في مصر عظم وكثرت مساجده. قال العراقي في كتابه الاستعاذة بالواحد من إقامة جمعتين في مكان واحد: إن الأمور المهمة التي تتوفر الدواعي على نقلها مع كونها لو وقعت لاشتهرت، فدل عدم نقلها على عدم وقوعها، ولم ينقل في حديث صحيح ولا ضعيف ولا قول صحابي ولا تابعي ولا أحد ممن بعدهم من أهل التواريخ وغيرهم إلى زماننا هذا وقوع جمعتين في بلد واحد في شيء من بلاد الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا الخلفاء الراشدين ولا أحد من الصحابة، انتهى. وفي الفوائد المدنية أن الإمام التقي السبكي ألف في منع تعدد الجمعة 4، وقال ولده التاج: يكاد أنه كالمجمع عليه، انتهى. ولأنه لم ينقل من وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين بعده كما مر آنفا، ومدة ملك بني أمية إلى وقت المهدي العباسي 80، فإنه في بغداد فعل جمعتين ولم يقع في الإسلام قبل ذلك صلاة جمعتين في بلد واحدة، ذكره السيوطي في كتاب الوسائل. وآخر الأئمة 4 موتا الإمام أحمد، ووفاته 41، لا إن كثر أهله وعسر اجتماعهم، هذا ضابط للكثرة، أي كثروا بحيث يعسر اجتماعهم، أي بأن يحصل لهم مشقة من الاجتماع بمكان واحد منه، بأن لم يكن بالبلد محل يسع جميع أهلها ولو غير مسجد من غير أن يلحقهم فيه مشقة لا تحتمل عادة. قال في الأنوار: أو لقتال بينهم. قال الشرقاوي: كحرام وتعد، انتهى. أو لبعد أطراف البلد. وفي الإعاب وحد البعد وفي الإعاب وحد البعد هنا كما في الخارج عن البلد، أي بأن يكون من بطرفها لا يبلغهم الصوت بشروطه الآتية. وفي التحفة كالنهاية. وظاهر إن كان بمحل لو خرج منه عقب الفجر لم يدركها، لأنه لا يلزمه السعي إليها إلا بعد الفجر. وقال في مسألة القتال: فكل فئة بلغت 40 يلزمها إقامة الجمعة، انتهى. فيجوز التعدد عند عسر الاجتماع كما ذكر بقدر الحاجة. قال في الإعاب: والأصل في جواز التعدد ما قبل على نزاع طويل في صحة ذلك، أن الشافعي دخل بغداد وأهلها يقيمون جمعتين وقيل 3، فلم ينكر عليهم. قال الأكثرون: إنما ترك الإنكار عليهم لعسر الاجتماع، وظاهر النص منع التعدد مطلقا، وعليه اقتصر الشيخ أبو حامد ومتابعوه، وانتصر له السبكي مذهبا ودليلا، ونقله عن أكثر العلماء، وفي الخادم إن الذي تضافرت عليه نصوص الشافعي وجماهير أصحابه وأطال في الانتصار له بأن الذي استمر عليه أمر أهل الإسلام من زمنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم خلفاءه منع التعدد وعدم حدوث جامع إلا بتأويل محلة بلد أخرى إلى أن حدث ما حدث، وإنما الذي كانوا عليه التوسعة في مساجدهم، وقولهم المشقة تجلب التيسير وهو التعدد ممنوع بأن يسهل دفعها بالمواضع المتسعة في البلد، وهو الذي جرت به العادة في اتخاذ الجوامع والرحاب الفسيحة لها، وعلى تسليم أن في ذلك مشقة فزمنها يسير ويحتمل للدين أكثر من ذلك في الحج والجهاد وغيرهما. وقال السبكي لم يحفظ عن صحابي ولا تابعي تجويز جامع آخر إلا بتأويل إلا ما جاء عن عطاء، ولم يزل المسلمون على ذلك إلى أن أحدث المهدي ببغداد جامعا آخر للحاجة الحاقة، لكن بتأويل أن النهر الفاصل صيرها كالبلدين، بل زعم بعضهم أن تحريم ذلك معلوم من الدين بالضرورة. وتبع السبكي على ذلك جمع غير الزركشي كالزين العراقي وصنف فيه كيف وقد قال أحمد لا أعلم بلدا من بلاد الله أقيم بها جمعتان، فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تعددت فيه لحاجة ولم يعلم سبق جمعته للكل أن يعيدها ظهرا خروجا من هذا الخلاف إلى آخر ما أطال به في الإعاب وأتى بمحصله في التحفة والإمداد. وقد ذكرت في كتابي شرح الصدور في أن الجمعة لا تلزم المعذور، وفي مؤلفة المسمى إضاءة الشمعة في بيان حكم تعدد الجمعة ما يشفي الغليل وفي فتح الجواد، ويظهر أن المراد اجتماع من يغلب فعلهم لها في ذلك المحل سواء لزمتهم أم لا، واستوجهوا في التحفة واستقر به الرملي في نهايته. وقال ابن قاسم الأوجه اعتبار الحاضرين بالفعل في تلك الجمعة ولا بد من تحقق العسر، وحيث امتنع التعدد فالصحيح السابقة بالتحرم من إمامها لأن به يتعين الانعقاد، فإن علم سبق وأشكل الحال من الإمامين أو علم شيء ثم نسي فالواجب الظهر على الجميع لصحة واحدة باطنة، وإنما لم تبرأ ذمتهم للإشكال، وإن لم يعلموا السبق بأن علم وقوعهما معا أو شك هل وقعا معا أو مرتبا أعيدت الجمعة إن اتسع الوقت لتدافعهما في الأولى والاجتماع المعية في الثانية، ولا أثر لاحتمال السبق نظرا لظن المكلف، إذ الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل. وعبارة الشرقاوي في حاشيته واعلم أن التعدد إذا كان لحاجة بأن عسر الاجتماع بمكان جاز التعدد بقدرها وصحة صلاة الجميع على الأصح سواء وقع إحرام الأئمة معا أو مرتبا، ويسن الظهر مراعاة لمقابله أو لغير حاجة في جميعها أو بعضها أو لم يدري هل هو لحاجة أو لا كما في مصر، ووقع إحرام الأئمة معا أو شك في المعية والسبق بطلت جمعة الكل واستؤنفات إن اتسع الوقت، فيجتمع الناس بمحل أو محال بقدر الحاجة ويصلون جمعة أو جمعتين، وكان القياس أن يفعلوا بمصر هكذا، وتسن صلاة الظهر بعد الجمعة في صورة الشك، أما في صورة المعية فتبرأ ذمتهم بإعادة الجمعة فلا تسن الظهر بعدها بل لا تصح، فإن لم يتسع الوقت أو لم تتفق إعادتها كما في مصر وجب الظهر أو مرتبا، وعلم السبق ولم يلتبس صحة للسابقات إلى انتهاء الحاجة وبطلت فيما زاد، ثم من غلب على ظنه أنه من السابقات لم تجب عليه صلاة الظهر بل تسن، أو من الزايد أو شك وجب عليه ذلك، أو علم سبق واحدة لا بعينها وجب استئناف الظهر فقط لالتباس الصحيحة بالفاسدة. فصور التعدد لغير حاجة خمس. واعلم أيضا أن صلاة الظهر بعد الجمعة إما واجبة كما في مصر على ما مر، أو مستحبة فيما إذا كان التعدد بقدر الحاجة فقط أو زائد عليها في بعض الصور كما مر أيضا، أو حرام فيما إذا كان بالبلد جمعة واحدة فقط كبعض قرى الأرياف انتهى، قلت وهو تقرير حسن ماشٍ على جادة المذهب، ولو أخبرت طائفة بأنهم ولو أخبرت طائفة بأنهم مسبوقون بأخرى أتموها ظهرا والاستئناف أفضل إن لم يمكنهم إدراك جمعة السابقين، وإلا لزمهم القطع لإدراكها.
الحمد لله على نعمة الإسلام وأداء العبادات لذي الجلال والإكرام وبيان الأحكام على يد المصطفى خير الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولا يزال الشيخ واصل معنا أحكام الجمعة وأخبارها وشروطها وما يتعلق بها. وقال الثالث يعني من شروط صحة الجمعة وقوعها مع الخطبة بمحل معدود من البلد ولو كان فضاء معدودا منها منتسبا إليها، بأن كان في محل لا تقصر فيه الصلاة أي لا يخرج عن حدود البلد، وإن لم يتصل بالأبنية بخلاف غير ذلك. فشرط صحة الجمعة أن تكون في بلد، فلا تصح في الصحاري ولا في أماكن الخيام للبادية الذين لا يستقرون في بلد، فإن نصب الخيام كحالة المستوفز الذي يريد أن ينتقل قريبا فلا يصح منهم الاستيطان، ولا تقام الجمعة في مثل تلك الأماكن، ولكن في الأماكن التي تعد أنها بلدة وبوجود بعض الأبنية فيها. وهكذا اختلف أهل العلم في أهل القرى الصغيرة فهل تلزمهم الجمعة ولا، وقال الجمهور نعم إذا اجتمع منهم العدد الذي تصح به الجمعة فلا بد عليه من إقامة الجمعة، وقال الحنفية إنما تكون الجمعة في الأمصار البلدان الكبيرة وما عداها من القرى فلا جمعة عليهم. وهكذا قال الشافعية كما ذكر الشيخ عليه رضوان الله تبارك وتعالى مستدلا على أنه لا بد من الأبنية لأنها لم تقم في عصرها الجمعة صلى الله عليه وسلم ثم في عصر الخلفاء الراشدين من بعده إلا في دار الإقامة وأماكن الأبنية، لكن لو كان في قرية 40 كاملون لزمهم الجمعة، بل يحرم على المعتمد تعطيل محلهم من إقامتها والذهاب إلى بلدة أخرى، وإن كانوا سمعوا النداء من البلدة الأخرى ما دامت أن بلدتهم منفصلة عن تلك البلدة عرفا وهم عدد تصح بهم الجمعة فلا بد أن يقيموا شعار الجمعة عندهم ويؤدوا الجمعة. هكذا قال ابن الرفع وغيره إنهم إذا سمعوا نداء من مصر بلد كبير فهم مخيرون بين أن يحضروا لبلد الجمعة وبين أن يقيموها في قريتهم، وإذا حضروا بالبلد راح قالوا بنذهب إلى البلد الكبير هذا لنسمع النداء منه، وإذا حضروا بالبلد لا يكمل بهم العدد، إذا كان في البلد أقل من 40 فما يكمل بهؤلاء الذين جاءوا من قرية أخرى لأنهم بالنسبة لهم ليسوا بمستوطنين ولا بمقيمين فهم في حكم المسافرين فلا يكمل بهم عدد الجمعة. علمنا هذا وعلمنا ما تقدم أيضا معنا من رعاية إقامة الشعار ولو بإثني عشر كما هو عند المالكية والأربعين عند الشافعية والحنابلة، لا بد من 40، فهذا معنى كونها في البلد. وعلمنا قول الأئمة الثلاثة بأن أهل القرى كذلك إذا كان فيهم عدد تصح بهم الجمعة فيقيمون الجمعة، ويقول الحنابلة إذا كان بينهم وبين البلد الكبير مصر فرسخ فأكثر، فإن كان أقل من فرسخ ويسمعون النداء يجب عليهم السعي، وإن كان أكثر من فرسخ فلا يجب عليهم السعي إلى المسر، وحالهم يعتبر بأنفسهم إن كانوا 40 وجبت عليهم الجمعة، وإن كانوا من الذكور البالغين المستوطنين أقل من 40 فلا جمعة عليهم. هذا فيما يتعلق بالقراء. ومن كان أيضا خارج المصر ومن كان في مصر فيترتب عليه أيضا ما يتعلق بعد ذلك بالوقت والتعدد، أما الوقت فيأتي والتعدد سيأتي بعد ذلك. قال في الركن الرابع وهو ركن اتحاد الجمعة، لأن معنى الجمعة اجتماع، فلا يتأتى كل يصلح جمعة في مكانه وكل يعمل جمعة في مسجده فيخرج بذلك له المقصود من الجمعة. بالنسبة للوقت ذكر عندنا قوله والخامس والرابع أن تكون كلها مع الخطبة في وقت الظهر للاتباع، وذلك ما صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس إلى الغروب، هكذا جاء في رواية الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام أبو داود الترمذي، بل جاء أيضا في الصحيحين بهذا المعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الزوال وبعد الزوال، فإذا زالت الشمس خرج يخطب بالناس فتقع الخطبة بعد زوال الشمس. فكذلك قال الأئمة الثلاثة لا بد أن تكون الجمعة في وقت الظهر، لا تتقدم ولا تتأخر، لأنها وقتها نفس وقت الظهر، الجمعة والظهر وقت واحد، غير الإمام أحمد بن حنبل فإنه أجاز أن تتقدم ولم يقل بالتأخر عن وقت الظهر أحد، حتى لو ضاقت وبقي وقت ما يسع الخطبة والجمعة والركعتين صلوا ظهرا، ولكن في هذا إشكال، يعني إذا بقي وقت ما يسع حتى الركعتين، أما لو بقي وقت يسع الظهر أربع ركعات لوسع الخطبة وركعتي الجمعة، لكن المقصود أنه ما عاد بقي وقت يسع، فما بقي إلا الظهر يخرج وقت صلاة، بعض الصلاة يكون خارج الوقت يأثمون بهذا التأخير. فأما بعد خروج الوقت فما أحد يصلي جمعة باتفاق، ما يتأتى جمعة، لابد من صلاة قضاء ظهر، ولا شيء قضاء جمعة، ما تقضى الجمعة. أما قبل الوقت فقال الأئمة الثلاثة لا يصح أن تكون لا الخطبة ولا الصلاة قبل زوال الشمس، ولا يبدأ الخطيب الخطبة إلا بعد زوال الشمس، فإن ابتدأ الخطبة قبل ذلك ولم يعد الأركان بعد الزوال فصلاة الجمعة باطلة. قال الحنابلة يجوز أن يتقدم على الزوال، وعندهم هي كصلاة العيد، فيمكن أن تكون من وقت الضحى، والأولى والأفضل الاحتياط أن لا تصلى إلا بعد الظهر، فبعد الزوال هي الصحيحة بالاتفاق. هذا بالنسبة للوقت. من المعلوم أنه يسقط بالجمعة صلاة الظهر، فلا معنى أن تصلى قبل وقت الظهر ولا بعد وقت الظهر. والحديث الذي في الصحيحين يقول كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء الظلال في الجدران والحيطان، كنا نجمع أي نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، يعني الظلال، في وقت الحر يهربون من الشمس إلى ظلال الجدران ويجدون الظلال. نعم. وهكذا وأضب صلى الله عليه وسلم على صلاتها عند الزوال وكذلك الخلفاء من بعده. يقول أن تكون كلها مع الخطبة في وقت الظهر للاتباع، فلو ضاق الوقت عنها وعن خطبتها أو شك فيها صلوا ظهرا. والشرط الخامس ألا يسبقها ولا يقارنها تحرم بجمعة في محلها، لأن صلى الله عليه وسلم الخلفاء بعده لم يقيموا سوى جمعة واحدة في المدينة المنورة، فكانت أيضا القرى التي حوالي المدينة يجتمعون في المدينة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه الجمعة، وإنما يلزم ذلك من كان يسمع النداء. عرفت في مذهب الحنفية تقييدهم بالفرسخ. قال ولو في مصر عظيم وكثرت مساجده، فما دام يتيسر لهم الاجتماع في مكان واحد ويسعهم مكان واحد فيجتمعون فيه، فإذا عسر الاجتماع أو تعذر لوجود قتال بينهم أو لصعوبة الوصول بحيث لا يسمع النداء من طرف البلد في هذا المكان ويصعب وصول الناس من أماكن مختلفة، فإذا عسر عليهم الاجتماع في مكان واحد جاز التعدد بقدر الحاجة، فإذا وسعتهم جمعتان فلا يجوز ثالثة، وإذا وسعتهم ثالثة فلا تجوز رابعة، وهكذا من أجل تحقيق الاجتماع ومقصود الجمعة. وهكذا عليه الأئمة الثلاثة يقولون لا بد أن لا تحدث جمعة جديدة إلا بقدر الحاجة. وقال الحنفية يجوز أن تتعدد الجمعة وأن تكثر. قال العراقي في كتاب الاستعاذة بالواحد من إقامة جمعتين في مكان واحد، سمى كتابه الاستعاذة بالواحد من إقامة جمعتين في مكان واحد، أن الأمور المهمة تتوفر الدواعي على نقلها مع كونها لو وقعت لاشتهرت، فدل على عدم نقلها يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين على عدم وقوعها، ولم ينقل في حديث صحيح ولا ضعيف ولا قول صحابي ولا تابعي ولا أحد ممن بعدهم الدوري وغيرهم لزمن هذا وقوع جمعتين في بلد واحد في شيء من بلاد الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يستأنس بمثل هذا الاستدلال من حيث أن شأن الجمعة عظيم وشدد الشارع في التهاون بها، ثم لم ينقل إقامتها في القرى ولا عددت. أما من حيث أنها لم تفعل فقط فلا يستقيم هذا الدليل الذي استدل بالجمهور، لأن المقرر عندهم كلهم في الأصول أن الترك ليس بدليل، مجرد الترك ليس بدليل، ولكن إن ضافت إلى قرائن أخر من حيث عظمة الجمعة والتشديد في تركها ووجود بعض اليسر لو تعددت فلم تتعدد في زمن الخلفاء الراشدين، فبحفوف هذه القرائن استونس بهذا الاستدلال الذي عليه الأئمة الثلاثة يستدلون كل من لم تقم في عهد صلى الله عليه وسلم وعبد الخلفاء الراشدين إلا جمعة واحدة. نعم. ولهذا لا يكون الاسماء الترك وحده دليل ولا حجة إلا إذا انضافت إليه قرائن تدل على تعمد ذلك الترك أو قصده بإشارات ودلالات أخرى يقوم بها الاستدلال، وإلا فالترك ليس بحجة في شرعنا لا يقتضي منعا ولا إجابة. فهكذا استدلالهم هنا مقرون بهذا المعنى، وأطال الشيخ في نقل كلامهم فيما يتعلق بمنع التعدد لغير الحاجة. قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين ولا أحد من الصحابة، بل في الفوائد المدنية أن الإمام السبكي ألف في منع تعدد الجمعة 4 مؤلفات. يقول ولد تجد كذا أنك المجمع عليه، ولأنه لم ينقل من وقت النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين بعد كما مر آنفا، ومدة ملك بني أمية بعد الخلفاء الراشدين إلى وقت المهدي العباسي سنة 80 و200، إنه في بغداد فعل جمعتين لما اتسعت، ولم يقع في الإسلام قبل ذلك صلاة جمعتين. هذا الكلام إذا صح يخالفهم ما يأتي من أن الشافعي كان وجد جمعتين ولم ينكر، والشافعي مات قبل هذا السنة، مات الشافعي سنة 204، ومات الإمام أحمد سنة 240، وهذا 280. قال وآخر الأئمة الأربعة موتا سيدنا الإمام أحمد، وفات سنة 41 و200. لا إن كثر أهل البلد وعسر اجتماعهم، هذا ضابط الكثرة، يكثروا بحيث يعسر اجتماعهم بأن يحصل لهم مشقة للاجتماع بمكان واحد، بأن لم يكن بالبلد محل يسع جميع أهلها، ولو كان المحل غير مسجد من غير أن يلحقهم فيه مشقة ولا تحتمل عادة، أو لقتال بينهم، ما يستطيعون هؤلاء يذهبون إلى الشقة وهؤلاء يذهبون إلى الشقة، أو لبعد أطراف البلد بحيث لا يسمع النداء، لو نادى إنسان في مكان الجمعة لم يسمع أهل الديار هذيك التي عند هدوء الأصوات بنداء معتدل. و لكن يقول في الإيعاب وحد البعد بأن يكون من بطرف لا يبلغهم الصوت بشروط الأدية، لكن في التحفة كناية وظهر كان بمحل لو خرج منه عقب الفجر لم يدركه، ويمشي طول النهار هذا إلى وقت الجمعة لأنه يلزمه السعي إليها إلا بعد الفجر. وقال في مسألة القتال فكل فئة بلغت 40 يلزمها إقامة الجمعة عندهم ما داموا متقاتلين مع الآخرين، فيجوز التعدد عند عسر الاجتماع كما ذكر بقدر الحاجة. وهذا يذكر أن الشافعي ذهب الوداد وأهل يقيم الجمعتين، فكيف يصح أنه ما أقامها إلا المهدي سنة 80 و200 فلم ينكر عليهم، إنما ترك الإنكار لعسر الاجتماع. هذا معلوم أنه إذا عسر الاجتماع لا إشكال في ذلك، إنما الواقع الآن في أكثر المدن التعدد الكثير فوق الحاجة، فبقي هنا الاحتياط بأن يصلي الإنسان بعد رجوع من الجمعة الظهر ولو في بيت خروجا من الخلاف ولكثرة التعدد بغير حاجة في أكثر البلدان والمدن يعددون الجمع من غير حاجة، كل من صلح له مسجد وكبر وقال بغى في جمعة وهكذا. فلو صح أن يسموها صلاة الفرقة لكانت فرقة وليست جمعة، لما يتفرقون يقولون جمعون بيش كل واحد وحده، هذه صلاة الفرقة، مش عندنا في الشرع صلاة فرقة، عندنا صلاة جمعة، إذا ندي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وصار أيضا من جملة ما ابتدع عندنا في الدين أن من عنده مذهب يتخالف فيه في مسائل مع الآخر يبغى له جمعة وحده، ما بغى عند صاحب المذهب الثاني، وإنا لله وإنا إليه راجعون، صار كل من له رأي في مسألتين بغى له جمعة، رجعته الفرقة بعينها، رجعت الفرقة بعينها وليست الجمعة. يقول إلا إذا كان بتويل، يعني يطلق عليه كأنه قرية أخرى وبلدة أخرى لعسر الاجتماع ولطول المسافة بين هذا المكان وهذا المكان. قال السبكي لم يحفظ عن صحابي ولا تابع تجوز جامع آخر، يعني قامت جمعة في مكان آخر إلا بتويل، إلا ما جاء عن عطاء ولم يزل مزوم على ذلك إلى أن أحدث المهدي ببغداد جامعا آخر للحاجة الحاقة يعني الملحة، الحاجة الملحة الشديدة، الحاجة الشديدة، يقول حقت حاجته إذا اشتدت وألحت. لكن تأويل أن النهر الفاصل سيرها كالبلدين، هذا ما اسمه نموذج التأويل. بل زعم بعضهم من التهم ذلك معلوم من الدين بالضرورة، تبع سبك على الجمع غير الزركشي كالزين العراقي، وصلنا فيه كيف قد قال أحمد لا أعلم الإمام أحمد بن حنبل لا أعلم بلدا من بلاد الله وقيمة بها جمعتان، يعني في بلد واحد إلى عهد الإمام أحمد بن حنبل. فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تعددت فيه لحاجة ولم يعلم سبق جمعته للكل أن يعيدها ظهرا خروجا من هذا الخلاف. على هذا كان بعض شيوخنا إذا رجع من الجمعة في المدن الكبيرة يصلي الظهر في بيته للخروج من هذا الخلاف القوي. ويقول في فتح الجود أن مراد يجمع من يغلو فعلهم لها في ذلك المحل سواء لزمتهم لو استوجهوا في التحفة واستقر بهرملي بن عيد. وقال ابن قاسم لو جاء اعتبار الحاضرين بالفعل في تلك الجمعة لابد من تحقق العسر وحيث امتنع التعدد في الصحيح السابقة. إذا علمنا أنه ما يجوز أن تتعدد فلا، فإذا جاء التعدد لغير حاجة فالسابقة عند الشافعية هي الصحيحة، ومعنى السابقة التي نطق إمامها بالراء من قول الله أكبر في الإحرام قبل أن ينطق الثاني، لا عبرة بابتداء الخطبة ولا عبرة بسبق السلام، العبرة بالتحرم. فالإمام الذي نطق بالراء من قول الله أكبر قبل الآخر هو السابق. فلو ابتدى واحد يخطب جاء الثاني بعده خطب خطبة قصيرة تحرم قبله فجاء كمل الذي ابتدى في الخطبة أول الخطبة بعد هذا وأحرم بعده ثم طول الصلاة الأول هذا الذي أحرم أولا والثاني سبقه بالتسليم، نقول لا ينفع أنك ابتديت الخطبة قبله ولا أنك سلمت قبله، هو كبر قبلك قال الله أكبر بالإحرام قبلك فهو السابق وجمعتكم الثانية أنتم بطلت. ها فإن كان سواء في لحظة واحدة قال أكبر أكبر الله أكبر هذا قال الله أكبر قال في لحظة واحدة ولا هذه ولا هذه أنه ما يتأتى تصحيح واحدة منهم الأخرى فالكل باطل. إيش عملوا؟ قالوا عاد باقي وقت قوموا صلوا مرة جمعة ثانية يلا بسرعة اجتمعوا صلوا جمعة واحدة ثانية. وإذا فات الوقت عليهم قضوها ظهران. قال المالكية الموضع الذي فيه الجمعة أسبق جمعته صحيح والمكان الذي حدثت فيه الجمعة باطل، تقدمت ولا تأخرت كله سواء. العبرة بالعتيق يعني المكان الذي أقيمت في الجمعة قبل من قبل فهو صحيح، والثاني الذي حدث ما لكم تنافسون جيتوا معكم أهواء ولا مغالبة ولا مطاردة ليش معكم لأن صلاتكم باطلة روحوا إلى عند هذولاك إلا أن يعسر عليكم الاجتماع، ما دام ما عسر فالأولى هي الصحيحة. الأولى إيش؟ الذي عقدت من قبل المسجد الذي كانت تعقد في الجمعة قبل فهو جمعته الصحيحة. ولا ينفع أن المسجد الثاني بناه أقدم، ما هي عبرة بالبناء، عبرة بقدم الجمعة، العبرة بقدم الجمعة، الجمعة أقيمت فين أول، بس المحل الذي أقيمت في الجمعة من قبل هو الذي صحيح والثاني باطل. قال الحنابلة حيث حضر الإمام الحاكم الجمعة صحيح الثانية باطل، فإذا ماشي إمام حاضر في واحدة منهن والسابقة كما قال الشافعي السابقة هي التي تصح والثانية باطلة. وهكذا أطال الشيخ في هذه المسألة والتحذير من التعدد بغير حاجة ولا ضرورة، فإن لم يعلم السبق بأن علم وقعهما معا أو شك هل وقع معا أو مرتبا وعيدة الجمعين اتسع الوقت تمام. والتعدد إذا كان لحاجة بأن عسر الاجتماع بمكان جاز التعدد بقدرها وصحت صلاة الجميع على سواء وقع إحرام الأئمة معا أو مرتبا، ولكن مع ذلك يسن الظهر مراعاة لمقابله، أي القول المقابل أنه لا يجوز التعدد ولو لحاجة. أو كان تعددت الجمعة لغير حاجة في جميعها أو بعضها، أو لم يدري هل هو لحاجة أو لا كما في مصر، ووقع إحرام الأئمة معا أو شك في المعية والسبق، بطلت جمعة الكل واستنيفت إن اتسع الوقت. قال وتصنوا صلاة الظهر بعد الجمعة في صورة الشك، أما في صورة المعية فتبرى ذمتهم بعدد الجمعة فلا تسن الظهر. وقد ذكر لنا أخبار الاسم لإعادة الظهر أنه قد يكون ذلك واجب أو مستحب أو يكون غير مشروع إذا كان ببلد جمعة واحدة فقط وصحيحة ومجتمعة فيها شروط وصلى فيها وقام بعدين بيصلي الظهر، ليش هناك سعدت؟ قال لا. شي قارنتها جمعة أخرى؟ قال لا. إيش معك؟ خلاص اليوم فريضتك الجمعة انتهيت، جمعة 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 ما تعاد ولا تقضى. ها قال أخبر الطائفة بأنهم مسبوقون بوهرة في سبقتهم جمعة أخرى وهم يصلون، قالوا قد صلينا الجمعة بمحل فلان يعادكم في الصلاة، وعلم أنهم قد حرموا قبلهم وقنتوا، قولوا يلا أنتوا اللي سمعتوا كملوا أربع كملوا أربع كملوها ظهر خلاص قد سبقتكم الجمعة من غير حاجة، وأنتم فما دام التعدد من غير حاجة وعلموا أنهم سبقتهم الجمعة، قول ما دمتوا في الصلاة محلكم كملوها أربع، نطلعوا أربع حتى تكون أديتم الظهر وانتهت المسألة عليكم، ولا يضر أنهم أحرموا بنية الجمعة ويدخل فيهم نووا ولا صلوا وصلوا ولا نووا. وكذلك إن كان بعد أن انتهوا من الصلاة فيعيدونها ظهرا. جمع الله قلوب المسلمين وجمع شملهم ودفع شر التحريش والفتنة بينهم وأصلح شؤونهم بما أصلح به شؤون الصالحين. اللهم أصلحنا واجعلنا صالحين مصلحين هدى مهتدين، وادفع عنا كيد الكائدين، وهذا المذنب شاهد كل شر من الجنس والجن والخلائق أجمعين، وحفظنا في حركاتنا وسكاتنا بعين عنايتك في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.